بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 17، باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له الأشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. هذا الباب معقود لبيان النهي عن البول في المغتسل لما يسببه من الأضرار كالوسواس وغيره. وقد قيل إن هذه الكراهية للتنزيه، وهو قول الأكثر من أهل العلم، بدليل أن العلة في النهي هي خشية الوقوع في الوساوس. وقد تقدم أن الأصل في الكراهية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السلف أنه للتحريم. وقد ترد الكراهية ويراد بها التنزيه، وتعريف كراهة التنزيه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. فإن النهي نوعان: نوع للتحريم وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ويجب حمل النهي على أصله ما لم يمنع من ذلك مانع. والنهي الثاني وهو المكروه والمصطلح عليه عند أكثر أو عامة المتأخرين، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، إما بدلالة الخبر أو بدلالة أخرى أو بقرينة تشمل الأمرين، حيث يمتنع حمل الخبر على التحريم، أو بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فحين نتأمل في الأحاديث الواردة في الأضحية نراها آمرة بذلك، ولكن حين ننظر لتعامل الصحابة رضي الله عنهم، وحين ننظر إلى تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الأحاديث، نلحظ أنهم يحملونها على الاستحباب لا على الإيجاب. قد كان أبو بكر وعمر موسرين وكانا لا يضحيان خشية أن يظن الناس الوجوب، هذه قرينة تصرف الأحاديث الدالة على الأمر بالروحية تصرفه عن الإجاب إلى الاستحباب. وأنا قلت غير مرة عن النصوص العامة أنه لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها حتى يجري عمل السلف بذلك، لأن النصوص العامة حمالة، فحين يأتي رجل أو طالب علم أو عالم إلى قول الله جل وعلا وافعل الخير ويقول من الخير أن أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا وافعل الخير، ومن الخير أن أزيد في كثير من الأدعية والأذكار الواردة، فنقول إن الآية العامة والنصوص العامة والأدلة العامة يجب مراعاة طريقة السلف في التعامل مع ذلك، ولا يجب الحمل العام على عمومه ما لم يجري عمل السلف في ذلك أو قرينة واضحة تفيد أن النص عام يجب العمل به. أما حين نأتي للنصوص العامة ونستقي منها بعض الأفراد ونطبق ذلك فهذا غلط في المنهج، خلط في التطبيق، وفساد في التصور، ومخالفة صريحة لما عليه أهل العلم. الله أمر بفعل الخير وافعل الخير، فحين يأتي شخص يصلي بعد العصر يقول هذا من الخير، نقول هذا الفعل خير لك وضعه، ولكن وضعه في هذا الموضع ليس خيرا، هذا شر، لأن نفسنا نهى عن ذلك. إذا الخير يجب وضعه موضعه، المبتدع يقصد الخير وأصل العمل الذي يعمل خير، لكن وضعه في هذا الموضع مبتدع. إذا لابد من النظر في طريقة السلف، فالأمر الذي ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ولا يفعلون مع إمكانية الفعل فيحرم حينئذ فعله، لأن هذا الأمر قد انعقد سببه، فلا يجوز حمل العام على عمومه فيما انعقد سببه في عصر النبي في عصر الصحابة ولم يفعلوه. فلو أخذنا الآية السابقة وأفعل الخير، من الخير أنا أضع خطا للطواف لتيقن محاذاة الحجر الأسود، ومن الخير أن أضع خطا لمساواة الصفوف، لكننا نقول أن هذه الأشياء ونظائرها قد انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاها، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة شيئا من ذلك مع قيام المقتضي للفعل، ما في مانع، يشترط في ذلك أن يقوم المقتضي للفعل ولا يوجد مانع. أما إذا قام المقتضي للفعل ووجد مانع فلا حجة في هذه القاعدة. ففي عصر الصحابة في إمكانية وضع خط للحجر أو في إمكانية وضع خط لمساواة الصفوف، فقام المقتضي ووجد السبب وأمكن الفعل ولم يفعله، إذن لا يجوز فعله. وهذه القاعدة مضطردة في كل شيء، وليست قاعدة عامة بل هي مضطردة في كل مسألة من المسائل. أما حين يوجد السبب ويقوم المقتضي للفعل ولا يمكن الفعل فلا حجة في هذه القاعدة، أو العكس فلا حجة في هذه القاعدة، أي حين يوجد الفعل ولكن لا يوجد السبب، يوجد الفعل ولكن لا يوجد السبب فلا حجة حينئذ في هذه القاعدة. والمقصود أن الكراهة في الكتاب وفي السنة وفي تعامل السلف هي للتحريم، وقد ترد للتنزيه وهذا قليل، بينما في كلام المتأخرين هي للتنزيه في الغالب، لأن هذا قول عامة الأصوليين المتأخرين، يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: الواجب وهو ما أمر به الشارع أمرا لازما، والمندوب وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والمحرم وما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه وما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، والمباح وما لم يثبت فيه أمر ولا نهي. والمباح هذا في تفاصيل أصولية حيث نبقى على كل أصل من المسائل على أصلها. فالأصل مثلا في المياه الإباحة والطهارة، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت دليل بالمنع. وفي بعض المسائل الأصل فيها المنع ليس الإباحة، فالعبادات الأصل فيها المنع. لكن بالنسبة للأعيان الأصل فيها الإباحة والطهارة أيضا في المياه، وبعضها للعلم يزيد الصحيح والفاسد. المقصود بالكراهية في هذا الباب كراهة التنزيه إذا كان البول أو إذا كان للبول مجرى، لأن المفسدة حينئذ تنتفي. وإذا لم يكن للبول مجرى فيمنع من ذلك أخذا في عموم النهي وسدا للذرائع خشية الوقوع في الوسواس. هذا وكله مبني على صحة حديث الباب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه وبيان وقفه على عبد الله بن مغفل، ولكن في الباب غير حديث. ولو لم يرد في الباب شيء من الأخبار لكان النظر يقتضي منع ما يحدث الوساوس أو يجلب الأضرار، فمن القواعد الشرعية المسلمة لا ضرر ولا ضرار، والشريعة جاءت بمصالح العباد دينا ودنيا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر، وقد تقدم الحديث عنه، وقد ولد سنة 54 و100، وتوفي سنة 40 و200، وأحمد ابن محمد ابن موسى، هذا هو المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردويه، يروي عن إسحاق بن يوسف الأزرق وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك، وعنه البخاري والترمذي والنسائي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة: مات سنة 35 و200، بينما قال الشيرازي: توفي سنة 38 و200. قال تثنية، أي قال علي بن حج وأحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله بن المبارك. الإمام عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، وهو أحد أئمة المسلمين الأعلام وحفاظ الإسلام، جمع الله له العلم والورع والشجاعة والجهاد والسخاء، وقد كان يشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجتماع معظم خصال الخير فيه. وقد ولد سنة 18 و100، وروى أحاديث كثيرة، وصنف كتبا، وسمع من أكابر أئمة الإسلام مثل أسامة بن زيد الليثي وأبي بردة وحسين بن ذكوان المعلم وحيوة بن شريح المصري وخالد الحذاء وزهير بن معاوية وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وابن عيينة والأعمش وشعبة. وعنه أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعبد الرزاق ومسلم ابن إبراهيم ونعيم بن حماد الخزاعي. قال أبو سامة رحمه الله: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله ابن المبارك. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: الأئمة أربعة: سفيان الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وهذا الحكم يختلف من عالم إلى عالم ويختلف من عصر إلى عصر، فقد يبرز عالم في وقت من الأوقات ويشتهر ويعلو أمره ويعظم شأنه فيقال الإمام فلان، ولكن تمضي الليالي والأيام فيأتي من هو أعلم منه. فكل إمام يحكم على حسب مرئياته وعلى حسب إعجابه. حين يقول ابن مهدي رحمة الله الأئمة الأربعة ويذكر هؤلاء الأربعة، لا يعني أن هؤلاء الأربعة حتى في وقتهم أعلم من غيرهم، فهذه نظرته. ولكن قد يتفق الجميع على إمامة هؤلاء الأئمة المذكورين، ولكن الإمامة قد تكون في باب دون باب، قد يقال فلان إمام في الحديث لكن ليس بإمام في الفقه والاستنباط والنظر والحق النظير بنظيره والاجتهاد. وقد يكون هذا إمام في الفقه عنده معرفة عامة بعلم الحديث في الجملة، يحفظ أن هذا صحيح وهذا ضعيف، ولكن عنده قدرة على الاستنباط وقدرة على إيجاد وإلحاق النظير بنظيره وقدرة على تبليغ المعلومات، هذه مرتبة أيضا أخرى. ويمكن تقسيم الأمر إلى أقسام، القسم الأول وعلى استقراء ذلك لا مانع من الفائدة، يكون الشخص حافظا ولكن يحفظ النصوص وينقل على وفق ما حفظ، ولكن ما عنده قدرة على حفظ نقيلة في معاني النصوص ولا الاستنباط من النصوص. النوع الثاني آخر أحسن حالة من هذا، يحفظ النص ويحفظ نقيلة حول النص حيث يحفظ كلام الشراح، يكون في هذه الحالة ناقلة جيدة حيث يحفظ النص ونقيلة في النص، وهذا في فائدة كبيرة أحسن من الأول بكثير. الأمر الثالث أقوى من هذا، وهو الذي يحفظ النص ويحفظ نقيلة في النص وعنده قدرة على الترفيه بين المنقول. الذي قبله قد لا تكون عنده قدرة على معرفة الراجح المرجوح لقلة المفاهيم أو قوة ترفيعه أو تخوفه أو نحو ذلك، لكن هذا عنده قدرة على حفظ نقيلة في النص والقدرة على الترجيح بين محفوظاته، وعنده قدرة أيضا على إيجاد معلومات ضافية على ما حفظ، وهذا هو أعلى الأمور. وفي كل خير، لكن الأخير هذا هو المطلوب وهو الذي تنتفع فيها الأمة. ثم أن هذا الأخير قد يقل نفعه لأسباب خارجية عما ذكرنا، وهي ما هي القدرة على إيصال المعلومات، فإن بعض المعلمين قد يكون قليل المعلومات ولكن عنده قدرة على صياغة المعلومات بأسلوب مبسط وميسر يوصل هذه المعلومات من خلالها الطريقة إلى أذهان السامعين، فيكون النفع فيه كثير. الآخر ملئ علما وأتى له حفوا وفهما، لكن الطريقة التي تعامل معها في إيصال المعلومات للطلبة طريقة عسرة، يصعب فهم كلامه، فحين يكون النفع فيه محدودا. ويحاول الإنسان دائما أن يطور نفسه في الحفظ والفهم والقدرة على إيصال المعلومات وترسيخها في أفهام السامعين، ليكون نفعه كبيرا بلا حدود. ولا أرى أن العالم وطالب العلم يقف عند حد في تبليغ العلم أو في إيصال المعلومات، فإن العالم في الحقيقة ليس ملكا لفئة معينة أو لجهة من الجهات، فهو ملك للجميع، ينبغي يكون علمه عامة، والعلم رحم بين أهله، حقه أن يوصل. ومما قيل أيضا في الإمام عبد الله بن باز رحمه تعالى ما قاله الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى، يقول: نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه وقال لمرة أخرى رحمه الله عن عبد الله مبارك: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أبو زرعة: اجتمع في ابن المبارك فقه وسخاء وشجاعة وغزو وأشياء أخرى. وقال مرة: ثقة إمام. ومن جميل المنقول عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال حين عوتب فيما يفرق من المال في البلدان ولا يفعل ذلك في أهل بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث، وحاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أغنيناهم نشروا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. ومن جميل كلامه أيضا رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بالسلطان. وكان يقول رحمه الله تعالى: الحبر في الثياب خلوق العلماء. خلوق معروف، نعم هو الطيف. قال الإمام ابن سعد رحمه الله: مات ابن المبارك سنة 81 وله 63. قال عبد الله المبارك عن معمر. وقد تقدم قول الإمام أحمد أن أوثق أصحاب معمر عبد الله ابن المبارك، وقيل عبد الرزاق، وقيل غير ذلك. وقد توفي معمر سنة 53 عن أشعث، وأشعث هذا كما قال الترمذي هو ابن عبد الله ابن جابر الحداني أبو عبد الله البصري الأعمى. قال الذهبي رحمه الله في السياق: وهو الذي يقال له أشعث البصري وأشعث الأعمى وأشعث الأزدي وأشعث الحملي. فذكر الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عن عبد الغني بن سعيد نحو هذا. وقد روى أشعث بن عبد الله عن أنس بن مالك، وذلك في سنن أبي داود وعلى الحسن البصري وأشعث بن حوشب وابن سيرين، وعنه نصر بن علي الجاضمي عند أبي داود الترمذي ومعمر بن راشد وشعبة وبصطام بن حريث ومحمد بن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان وآخرون. قال ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة. وكذا قال النسائي. وقال الدارقطني رحمه تعالى في حديثه: وهم. فقد يكون الدارقطني يقصد بذلك في بعض حديثه، ولا سيما حديث الباب، فقد وهم أشعث في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبوب الوقف، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقال الإمام أحمد عن أشعث بن عبد الله: لا بأس به. وقد روى له البخاري تعليقا وأهل السنن، ولم يخرج له مسلم رحمه الله شيئا. قال أشعث عن الحسن البصري. الحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار البصري مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جابر بن عبد الله، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فتكون ولادته على ذلك سنة 21، لأن عمر قتل سنة 23. وقد ذكر ابن سعد وغيره أن أمه كانت ربما غابت فيبكي فتعطيه أم سلمة ثديها فتعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. وفي هذا نظر يحتاج إلى أسانيد قوية. وقد روى الحسن البصري رحمه الله عن عمر ولم يسمع منه، وعن أبي هريرة ولم يسمع على الصحيح، قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة، وعن جابر ولم يسمع قاله علي بن المديني وأبو زرعة، وعن أبي موسى ولم يسمع قاله ابن المديني والدارقطني وجماعة، وعن عبد الله بن مغفل وقد قال أحمد سمع منه، وهذا الصحيح أن الحسن البصري سمع من عبد الله بن مغفل، وقد قال أبو حاتم سمع من أنس وابن عمر، وقال أبو زرع الحسن لقي ابن عمر، وقال الإمام أحمد الحسن سمع من أنس وعبد الله بن مغفل وابن عمر، وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم له سماعا من علي بن أبي طالب، وقال الدارقطني رحمه الله لم يسمع الحسن من أبي بكر، وفيه نظر، فقد ثبت سماعه وله عنه عدة أحاديث رواها البخاري في صحيحه. وقد قال بهز بن أسد سمع الحسن من أبي بكر قال قتادة ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه، وقال أبو بردة رحمه الله ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. والحسن مع جلالته وعظيم قدره وسعة علمه له مراسيل ليست بذاك عند أهل الحديث. وقد روى الحسن عن سمرة نحو من 50 حديثا ثبت سماعه من حديث العقيقة، واختلف الأئمة رحمه وتعالى فيما عدا ذلك. والأقوال في سماع الحسن من سمرة 3، قيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع كل شيء، وأبو عيسى صحح للحسن عن سمرة كل شيء، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. واختلف القائلون بسماع العقيقة هل سمع حديث المثلة أم لا، أي نعرف عن المثلة. رجح الذهبي رحمه تعالى في السيار أنه سمع حديث المثلة. ومناقب الحسن وفضائله كثيرة يطول المقام بذكرها، فكلامه حكم ووعظه بليغ وعلمه كثير. وقد توفي سنة 110، قاله إسماعيل بن علية والسري بن يحيى وجماعة عن عبد الله بن مغفل. تقدم قول الإمام أحمد أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل ولا تؤثر عن عنته، فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا الخبر معلول، وعلة عن عنة الحسن عن عبد الله بن مغفل، قال والحسن مدلس وقد عن عنه، ثم قال فلا يغتر بمن صحها من المعاصرين أو الغابرين. إعلال الخبر مرفوعا لا إشكال فيه عند أئمة هذا الشأن، ولكن إعلال بعنعنة الحسن هذا لا وجه له ولا قائل به من أهل العلم وأئمة هذا الشأن. فنحن ننظر إلى حديث الحسن البصري إلى مسألة السماع، فإذا سمع لازم قبول حديثه ولو عنعن، وإذا لم يسمع وجب رد الحديث ولو جاء الحديث مصرحا به بالسماع، فإن هذا غلط. كحديث الحسن قال حدثنا أبو هريرة في أحاديث كثيرة كحديث المنتزعات والمنافقات هذا معلول لعله النسائي وغيره. والصحيح أن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئا، والغلط من قبله. وأما إعلال أحاديث الحسن بمجرد العنعنة دون ربط ذلك بالسماع فهذا لا قائل به. فالحسن إمام ثقة ثب، ولا تعل أحاديثه بمجرد العنعنة، وهذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتدليس إذا صح عنهم، فنقبل عنعنتهم مطلقة ما لم يثبت انقطاع أو شبهه. وقد تقدم قول الإمام أحمد بأن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، فالحديث إذن متصل ولكنه معلول من وجه آخر كما أشار إليه أبو عيسى رحمه الله وأشار إلى البخاري وجماعة، وسوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله بعد قريب. قال الحسن عن عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم المزني، وصحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وذلك قرب المسجد الجامع. قال الحسن البصري رحمه الله: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس، وقد روى عنه جمع من الحفاظ منهم ثابت البناني وعبد الله بن بريدة وعقبة بن صهبان ومعاوية بن قرة المزني وسعيد بن جبير، لكن ذكر الأجري رحمه الله تعالى في سؤالاته لأبي داود قال: قلت لأبي داود سمع سعيد بن جبير من عبد الله بن مغفل؟ قال: لا، هو مرسل. وقد ذكر الإمام مسدد رحمه الله تعالى بأن عبد الله بن مغفل قد توفي سنة 57، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مات سنة 60. وحديثه عند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، تقدم مرارا أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يصرف ذلك صارف، كما أن الأمر الأصل فيه للوجوب. قوله في مستحم الرجل أن يبول الرجل، والمرأة كذلك، النساء شقائق الرجال، والأصل في الأحكام العموم ما لم يثبت تخصيص. فمن المخصصات للرجل عن المرأة أن المرأة نصف الرجل في 5 مواطن: الدية والميراث والشهادة والعقيقة والعتق، فعتق امرأتين عن عتق رجل واحد. في مستحمه أي المكان الذي يغتسل فيه، مستحم المغتسل. وقد أخذ بظاهر هذا الخبر أكثر أهل العلم، فكرهوا البول في المغتسل وإن كان يجري، وهذا منقول عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعائشة. وقال إسحاق رحمه الله: يكره البول فيه وإن كان يجري للحديث. وقال آخرون: يجوز البول فيه مطلقا دون كراهة، وهذا منقول عن ابن سيرين وجماعة من أهل العلم. وقال فريق ثالث: لا بأس بالبول فيه إذا كان يجري، وهذا قول الثوري وابن المبارك، وهو المنقول عن عطاء فيما روى عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط، وسيأتي إن شاء الله تعالى. في الحديث يقول: إن عامة الوسواس منه، فهذه قرينة أن النهي لأنه يورث ويكسب ويجلب الوسواس، والحكم يدور مع علته، ولسيما أن الحكم هنا معلل. ولن يجلب الوسواس هو الذي لا يجري، فإذا كان يجري حينئذ لا يصيبه شيء من ذلك، فينتفي الأمر. ولكن لو قدر أنه يجري ويتطاير إليه شيء من ذلك ويصيبه البول أو شبهه أو يخشى أنه يصيبه، فإنه قد يكره في حق هذا. وقوله الوسواس بكسر الواو وسكون السين، والمراد هنا بالوسواس حديث النفس، وبعض أهل العلم ربط ذلك بالوسواس بفتح الواو الذي هو الشيطان، كما في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. المراد بالوسواس هنا الشيطان الذي يوسوس للعباد. وهذه الوساوس من أثار تسلط الشيطان على بعض العباد، لأن الأمر المقطوع به أن هذه الوساوس ليست من الدين في شيء. فكل الإنسان يكرر الوضوء مرارا ويغتسل مرارا ويكرر النية مرارا ويعيد التكبيرات مرارا، هذه من البدع وليست من الدين في شيء. وهذه من الشيطان بدافع الحرص على العبادة. ومثل هذا العمل لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يمكن أن يقال إن كان البول في المغتسل سواء كان يجري أو لا يجري، إن كان البول في المغتسل سواء كان يجري أو لا يجري يؤدي إلى الوقوع في الوسواس فينهى عن ذلك. وإذا كان لا يجري فنأخذ بعموم النص في حديث الباب وفي ثبوت ذلك عن عبد الله بن مغفل، وفي حديث حميد بن عبد الرحمن في حين قيل لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كابن المنذر رحمه تعالى في الأوسط، ولكن صححه آخرون. وللذهبي رحمه الله تعالى على قوله إن عامة الوسواس منه قول، وللذهبي رحمه تعالى في سيارة إعلام النبوة على قول إن عامة الوسواس منه قول، فقد قال رحمه الله مراده بالوسواس أن يصيبه مس من الجن. قال ومنه سمي المسرف في الماء موسوسا شبه بالمجنون. وهذا القول يرجع إلى تفسير الوسواس بالشيطان، ويحتمل هذا أحد أمرين. الأمر الأول أن يلابسه الشيطان، وملابسة الشيطان للإنس هذا أمر مجمع عليه كما نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري وابن تيمية وجماعة، كما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبط الشيطان من المس، وكما في قوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة. ويحتمل الأمر الثاني أن الشيطان يوسوس له لأنه يلابسه ويغويه ويضله عن سواء السبيل، ويوقعه في الوساوس المحرمة، ويشككه في الماء الذي أصابه هل هو بول أم لا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أشار إليه أبو عيسى رواه أبو داود والنسائي وجماعة من حديث حميد بن عبد الرحمن، قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن يزيد مرفوع لا تبولن في مغتسلك، روى الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن عباد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد. وهذا الخبر حسنه المنذري رحمه الله وصاحب المجمع، وقد ذكر الطبراني رحمه الله تعالى أنه تفرد به يحيى بن عباد. قال أبو عيسى رحمه الله على حديث الباب هذا حديث غريب، وسبب الغرابة قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله، ويقال له الأشعث الأعمى. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله تعالى أيضا في كتاب العلل الكبير أنه سأل محمد بن إسماعيل عن هذا الخبر فقال نحو هذا. والحديث جاء من طريق أخرى عند العقيلي رحمه الله تعالى في الضعفاء، فقد رواه من طريق الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وهذه متابعة للأشعث. ولكن قال يحيى بن سعيد قيل للحسن بن ذكوان سمعت من الحسن البصري؟ قال لا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على قول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث الأشعث، قال وتعقب بأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا. قال وهذا التعقب وارد على الإطلاق وإلا فإسماعيل ضعيف. ويمكن أن يقال إن مراد أبي عيسى رحمه الله تعالى في قوله لا نعرفه مرفوعا من حديث أشعث أي لم يروه كبير أحد عن الحسن البصري سوى أشعث، وهذا كثير في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وهم يعلمون أنه مروي من غير طريقه لكن لم يروي عن الحسن كبير أحد سواه، فيحصرون الرواية فيه لا في غيره لأن الرواية الأخرى يعتبرونها شبه لا شيء. وحديث الباب معلول، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس ويحتمل الوسواس. وقد صححه الحاكم في المستدرك حين رواه من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل بلفظ قال نهى أو زجر أن يبال في المغتسل، وهذا النهي يحتمل كما سبق يحتمل أن النهي في الذي لا يجري ويحتمل أنه في الذي يجري والذي لا يجري. المرجحات في هذا الباب النظر في المغتسلات المنقولة في الأحاديث عن الصحابة، حيث نعلم أن المغتسلات الموجودة في عهد الصحابة عامتها لا تجري، فهذا يرجح القول بأن النهي مخصوص في الذي لا يجري، أما إذا كان يجري فلا نهي، ويحتمل أن النهي مقيد بما إذا أحدث الوسوسة أو كان يؤول إلى الإحداث. وقد أشار إلى المسألة أبو عيسى رحمه الله تعالى في قوله قال وقد كره قوم من أهل العلم البولة المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه أي أنه يحدث الوسواس لأنه لا يدري أصابه شيء من رشاش البول أم لا فيقع في الوسواس، وهذا منقول عن علي بن أبي طالب وأنس وعائشة وعمران بن حصين، وقال إسحاق يكره البول فيه وإن كان يجري للحديث. طبعا الحديث تقدم أن حديث عبد الله أن حديث عبد الله بن غفل لا يصح إلا موقوفا، وأنه لم يروي عن الحسن كبير أحد مرفوعا، وأن الراجح وقفه من طريق عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل، وأن رواية أشعث عن الحسن غلط. قال أبو عيسى ورخص فيه بعض أهل العلم أي ورخص بعض أهل العلم في البول في المغتسل، قال منه ابن سيرين وهو محمد الإمام المشهور، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. يحتمل قوله ابن سيرين أحد معنيين، القول المعنى الأول أنه كالكاره لما قيل إنه يحدث الوسواس، فكان يراد يصرف النظر بقوله ربنا الله لا شريك له، كما تقول لمن يخاطبك ولا يعجبك قوله لا إله إلا الله. ويحتمل أن ابن سيرين يقصد ويقول لأن الله هو خالق البرية وهو المتصرف فيهم، وهذا الوسواس يقع بغير البول في المغتسل ولا دخل للبول في إحداث الوسواس، فإن الله هو المتصرف فينا إذا أراد شيئا كان وإذا لم يرده لم يكن. والمعنى الثاني لعله هو الأقرب وهو الذي رجحه غير واحد ولم يذكر غيره, وهو الذي ذكر غير واحد ولم يذكر غيره. والمعنى الأول محتمل وقد ذكرته استنباطا من قوله. يبقى الآن كيف جاز للإمام محمد بن سيرين أن يقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل؟ سيجاب بأحد جوابين. الأول لعل ابن سيرين لا يعبأ بالأحاديث الواردة المرفوعة ولا يراها ثابتة, ولا سيما أن حديث عبد الله بن يزيد تفرد به يحيى ابن عباس, وحديث حميد بن عبد الرحمن مختلف فيه, والموقوف عن عبد الله بن مغفل صحيح, فلعل ابن سيرين لم يأخذ به. الاحتمال الثاني أن الأحاديث المرفوعة والأثر موقوف لم تبلغه, ولذلك قال هذه المقالة, على أنني أرى أن قول محمد بن سيرين ينبغي بحثه والنظر في إسناده, وإن كان ظاهر كلام بعيسى الجزم بنسبته إلى ابن سيرين, ولكن لم أرى في مصنف عبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة ولا في الأوسط ابن المنذر, فحينئذ أرى أنه ينظر في إسناده. قال أبو عيسى وقال ابن المبارك, هذا القول الثالث. ذكر أبو عيسى القول الأول كراهية البول في المغتسل, القول الثاني جواز البول في المغتسل مطلقة. القول الثالث وقد قال ابن المبارك وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيها الماء, وهذا قول الثوري حيث قال يبال فيه إذا كان يجري, وقال عطاء إذا كان يسيل فلا بأس, رواه ابن أبي شيبة. وعند عبد الرزاق قال إذا كان له مخرج فلا بأس, وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن يبال في المغتسل؟ قال لا, وأنا أبول فيه ولو كان مغتسلا في بطحاء كرهت أن أبول فيه. فأما هذه المشيدة فلا يستقر فيها شيء فلا أبالي أن أبول فيه. وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط والذي قاله عطاء حسن, وهذا الذي يظهر في المسألة, الذي يظهر في هذه القضية أنه لا مانع من البول في المغتسل إذا كان يجري, ويحمل قول عبد الله بن مغفل على الذي لا يجري لأنه هو الواقع المشهور في عهدهم وعصرهم. وإن صح حديث حميد بن عبد الرحمن يحمل على ذلك أيضا. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أي بقول عبد الله المبارك أحمد بن عبد الآمري عن حبان عن عبد الله بن المبارك. نذكر مجمل الفوائد المتقدمة من الحديث والشرح. الفائدة الأولى, تقدم الحديث عن العام وأنه يجب العمل به, ولكن في الأمر الذي انعقد سببه في عهد النبي وعهد الصحابة ولم يعملوا به لا يجوز العمل بذلك, وهذا ضابط العمل بالعام. نقول أن الأصل العمل بالعام, ولكن لا نعمل بالعام فيما لم يعمل به السلف في الذي انعقد سببه ووجد مقتضاه. هذا الضابط لمجمل ما تقدم ذكره في الكلام على الحديث أو على النصوص العامة. أعيد, يجب العمل في العام ما لم يرد مخصص إذا لم ينعقد السبب في عهد النساء وعصر الصحابة. وأما إذا انعقد السبب في عهد النساء وعصر الصحابة ووجد المقتضي للفعل مع إمكانية الفعل ولم يفعلوه فلا يجوز العمل بالعام. وأمثلة ذلك كثيرة تقدم, كالاحتفال بالمولد وكوجود الخط المحاذي للحجر الأسود, كوجود الخط لتسوية الصفوف, وكالاعتمار في شهر رجب على الصحيح أنه يمنع من ذلك إلا بدون تقصد لذات الشهر وتقصد الفضل في الشهر, لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رجب, وحين قال ابن عمر أن اعتمر في رجب أنكرت عليه عائشة رضي الله عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة كما قاله أنس والحديث عنه في الصحيحين. وهذه القاعدة مهمة، لأن بعض الناس يأخذ بالنص العام دون نظر ودون ربط ذلك بتعامل الصحابة مع النص العام. الفائدة الثانية أن الأصل في الكراهية حملها على التحريم، هكذا جاء في الكتاب كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، هنا المراد بها التحريم بالاتفاق، وهكذا جاءت الكراهية في السنة وعند السلف، وقد ترد في كلامهم على كراهة التنزيه وهذا قريب، بينما عند المتأخرين الأصل في الكراهية أنها للتنزيه، فينبغى التفريق حتى لا نهم على السلف أو نحمل الخلف ما لم يقولوا. الفائدة الثالثة أن حديث الباب معلول بالوقف ولا يصح رفعه. الفائدة الرابعة عدم تأثير عنعنة الحسن، والاعتبار في الحسن وأمثاله هو بالسماع، وهذا ينسحب كما قلت إلى عامة أحاديث المدلسين الثقات، على أن بعض المتأخرين يطلق التدليس المذكور عن السلف بقصد الانقطاع أو برواية الراوي عن اليمر، ويحمل ذلك على التدليس المتأخر الذي هو إسقاط الشيخ الضعيف ورواية الحديث عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل السماع، وهذا لا يفعله الحسن البصري أبدا. إذا قيل يدلس الراجح أنه يرسل ويروي عمن لن يسمع، ولكن لا يسقط الشيخ ويروي عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل السماع، هذا الحسن البصري لا يفعله أبدا. وما يرد في كلام متأخرين من إطلاق التدليس على الحسن هذا غلط، إلا بقصد كلام أئمة السلف أنه يدلس أي يرسل ويروي عن بعض الصحابة ولن يسمع منهم. فائدة الخامسة، فائدة الخامسة اتقاء الأمور المؤدية إلى الأضرار، حين يؤدي البول في المغتسل إلى ضرر يجب اتقاؤه، فنأخذ من ذلك قاعدة سد الذرائع، فالذي يؤدي إلى المكروه مكروه والذي يؤدي إلى الحرام نحظره سدا للذرائع، كما قال في المراقي سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو العدل ورد وألغي إن يكن الفساد أبعد، أو رجح الإصلاح كالأسارة تفتى بما ينفع النصارى، وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي. الفائدة السادسة عظيم أمر الوسواس، وربما شغل صاحبه عن صلاة الجماعة أو عن الوقت أو يوقعه في البدع والمحدثات من تكرار النية والتكبيرات والانغماس في الماء ونحو ذلك، فإن بعض الناس يجلس في المستحم أكثر من ساعة ويخرج ويقول أنا لم أغتسل أنا لم أتطهر، ثم يعود مرة أخرى ويمضي يومه على هذه الحالة، وهذا الفعل أشبه ما يكون بالجنون، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة السابعة أن يطلب من الآمر والناهي بيان السبب ليكون ذلك أوقع عند السامع، فنرى كثيرا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الأوامر والنواهي بيان السبب في الأمر وبيان الأمر في النهي، ونرى ذلك أيضا في حين ينهى عن شيء يوجد البديل، فلذلك يتطلب هذا في حق العالم أنه حين ينهى الناس عن شيء أن يذكر لهم البديل، ليس المعنى أنه يشرع لهم هذا غير مقصود، المقصود أنه يوجد لهم من البدائل الشرعية والأشياء المباحة، ويندب أيضا للعالم حين ينهى عن الشيء يبين لهم السبب في النهي، مثلا نقول ان الدخان حرام من الضروري ان ابين الاسباب في التحريم ليكون ذلك اوقع في قلوب السامع، اما حين اقول هذا حرام وامشي قد الكثير لا يتلقن ذلك بالقبول او يعارضون، فحين اقول لهم انه حرام لان الاطباء قرروا انه يقتل قتلا بطيئا وانه يورث مرض السرطان وأنه تبذير، ولا نقول أنه إسراف، لأن الإسراف هو زيادة على المشروع، بل هذا تبذير ووضع المال في غير موضعه أصلا، وأزيد على ذلك وأقول أنه من الخبائث، لأنه إذا لم يكن من الطيبات فهو من الخبائث. حين أمثل هذه التعليلات يكون ذلك أوقع في قلوب السامعين. وحين أقول له مثلا إن الدش في وضعه الحالي حرام، أذكر لهم الأسباب وأعلم، يكون ذلك أوقع في قلوب السامعين. فلذلك حين ننهى عن الزوج النقطة نقول لأنه يورث أو لأن عامة الوساوس منهم، يكون ذلك أوقع في البعد. ولا مانع أن أذكر التعليلات الواقعية، ولا مانع أن أذكر النهي، مثلا حين أقول اجتنبوا اللواط أو عمل قوم لوط وهي فاحشة، لا مانع أن أقول لأن الله نهى عنه، ولأن الله خلق لوط، ولأن الله جل وعلا قال كذا وقال كذا وقال كذا، وأذكر الأدلة ذات، ولا مانع أن أضيف إلى ذلك لأنه يورث الأمراض مرضى الإيدز ونحوه ذلك، لا مانع أن أذكر هذا مع هذا، لأنه إذا لم يرتدع بهذا قد يرتدع بالثاني، فلا مانع أن أذكر العقوبات المترتبة على الذنب، العقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية. وهذا في الحقيقة قد يكون من فقه العالم، قد يكون هذا من فقه العالم، ليكون أوقع في قلوب السامعين، ونحن نلحظ في نفوسنا وفي ما ينقله لنا غيرنا أن هذه الطريقة أبلغ في التعليم وأبلغ في إيصال المأمورات إلى السامعين. حين أقول لهم إن الله جل أمر بكذا وندب إلى كذا، وفي ذلك الفوائد، النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى السواك، وفي ذلك فوائد للإسم، وفي ذلك فوائد للنسان، وفي فوائد ذلك للأسنان، وفي فوائد كذا وكذا وكذا، حينئذ قد بعض الناس حيث يقول أنا أمر بالسواك يعتل عن ذلك بالفرشة وبالمعجون، ولا لما نعمل، لكن فوائد السواك أكثر من قتل الجراثيم ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن تطيب الرائحة ونحو ذلك. حين يتقبل فوائد السواك يتقبل مثل السواك بما هو أكبر مما لو أذكر له الأمر مجردا أو الاستحباب مجردا. الله أعلم. نعم.
بقوله ربنا الله لا شريك له.
نعم.
لا يمكن يقال أن المسلمين رحمه الله تعالى أراد يقول إنما أعني بذلك المستيقن ولا أعني الموسوس، كما أننا على يقين بأن الله ربنا لا شريك له.
يعني تقصد أن المسلمين يقصد حين قيل لنا عمد الوسط من ربنا لا شريك له،
كما أنا أقصد بذلك الجازم الميقن، أما الموسوس فلا دخل له في هذا الحكم.
في إشكال، لأن بعيسى قد ورخص في بعض أهل العلم والنسي وقيل له، يعني قيل له في النهي نعامة الوسواس، من يعني تحدث الوسواس وليس مع أنه وقع في الوسواس، قال ربنا الله لا شريك له، لا دخل لهذا الأمر، الموسوس سوف يوسوس سواء في المستحم أو في غيره. وكان يقصد أن الله هو المتصرف في الكون وهو خالق الظروف وخالق العباد وخالق أفعالها، فلا دخل للبوس المستحم في إيجاد الوسواس، لكن نقول نجيب عن القدسيين بأنه وسيلة، هذا وسيلة ليه الوسائل، كما تكرار بعض الأشياء تكون وسيلة لإحداث بعض المحرمات، كما أن الغلو وسيلة للبدعة وهكذا.
الشيخ ممكن يقول أنه يقول يعني كان يقول أي أنا رخصت لغير الموسوس، أما الموسوس فيبقى على باب.
إذا لا فائدة في هذا، لا فائدة في هذا القول، إذا قلنا أن من السرين إنما يبقى الموسوس على باب، إذا ما فائدة من ذلك؟ إذا وقع في الوسواس، فكان هل هذا يحدث الوسواس ولا لا؟ البول في المستحب يحدث الوسواس ولا لا؟ هنا النقاش والكلام في قول ابن سيرين، هل البول في المستحب مانع عنه أم أنه مباح؟ ابن سيرين يرى أنه مباح، علل له قيل لا أنه يحدث الوسواس، لماذا كان عنده وسيلة إلى وقوع العبد في المحرمات؟ ربنا الله ربنا لا شريك له، الله هو المتصرف وهو الخالق للعباد ولأفعال العباد، فهذا لا دخل له في الوسواس، كان يقول هكذا. هذا يرجع للقواعد، قواعد أئمة السلف لا دخل لها، بعض العلماء حدوا برأس 300، والراجح أنه لا حد لذلك في السنين، ونعرف المنهج الصحيح من المنهج المغلوط بمعرفة قواعد الأئمة السابقين، لأنهم أهل الشأن وهم أهل العناية، كشعبة وعلمدين وحمعين والبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي، والنسائي والإمام الدارقطني وإن تأخر عاد الدارقطني عن هؤلاء، لأن إمام كبير في معرفة هذه المسائل. لذلك وإن تأخر عصر العبد وسنه عن سنه القديم فإنه قد يكون على منهجهم كالإمام مثلا بن عبد الهادي وكالإمام بن رجب، ومن أحدق الناس من ناحية قواعد السابقين رحمه تعالى في الجرح والتعديل في طريقة التعاون مع تعليل الأحاديث وفهم كلام أئمة السلف ونحو ذلك. نعم، هو يرجع للقول الذي ذكرته أن إذا قلنا أن الله يعني هو الخالق والمتصرف، الخالق لأفعالنا، الخالق لنا ولأفعالنا والمتصرف فينا، فالله ربنا لا شريك لنا، فهو الذي يحفظنا وهو الذي يكلأنا، فلا دخل لكون الإنسان بال في المغتسل وقع في الوسواس، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق وخلق أفعالنا، فقد نبتلى بغير قصد وقد نبول في ذلك ولا نبتلى. ولكن يبقى هل يعني محمد بن سيرين رحمه الله حين قال ذلك هل يقصد بذلك نفي يكون هذا وسيله للوسواس كما اشرت اليه فيما سبق؟ وانا اشرت وقلت انه يحتمل ان يقصد محمد بن سيرين كانه كالاستنكار لهذا القول، كما ان اذا خاطبك رجل بقول وتريد مثلا بيان ان القول لا شيء، تقول لا اله الا الله، تقول تعبر باي اسلوب اخر، كان محمد بن سيرين لما قيل له يوجد كذا يوجد كذا فكانه لم يعبأ في هذا، قال الله ربنا لا شريك له. فقد يكون بمعنى ايضا الله المستعان، يعني الله ربنا لا شريك، حين قيل له قال الله المستعان. ولكن الترمذي رحمه الله ما فهم هذا، لانه قال ورخص في بعض اهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له انه يقال نعمة الصلاة، كانه يبدو انه اجازه فاعترض عليه احد السامعين فقال ان نعمة الصلاة منه، فليظهر نبي سيرين أجازة حين ذكر، فقلنا عامل المسلمين أن الله أو ربنا الله لا شريك لا، فحين يحتمل أيضا نقول في المسألة أو يحتمل ثلاثة أقوال، نقول أول كان بالمعنى الله المستعان هو الذي يقين ذلك، يحتمل أن الله المتصرف والخالق لأن ولا أفعاله فلا دخل لهذه الأمور في إيجاد الوسواس، ويحتمل القول الثالث.